الشيخ الأعظم الأنصاري ومن لف لفهم وتبعهم ومطوعهم الذين قالوا بانحصار حجية ظواهر الكتاب والسنة خصوصا روايات الأئمة سلام الله عليهم في حق من قصد إفهامهم وهم خصوصهم المعاصرون العاذرون في مجلس الخطاب. وكلنا في هذا الكلام صغرى وكبرى، أما الكبرى فهو أنهم أن الكلام له ظاهر ولكنه حجة في حق من قصد إفهامه وهم خصوصهم أصحاب الأئمة سلام الله عليهم المعاصرون والمخاطبون قطر. هذا الكبرى تقدم الكلام فيهم، فعلا كلامه في الصغرى، وهو أن لهذا الكلام الموجود بين أيدينا من روايات الأئمة سلام الله عليهم هل له ظهور قابل للعمل قابل لأن يكون حجتنا أم لا؟ يدعي الشيخ الأعظم على ما نسب إليه أنه ليس كذلك، باعتبار أنه حصل التقطيع والتفريق مع روايات عدم بنهو أبقى أصبح ذيل في مورد وصدر في مورد آخر، بل باعتبار أن الأئمة أن أصحاب الأئمة وكذلك أئمة ربما كلماتهم مشتملة على بل مسائل كثيرة، بل كلام واحد يتعلق منه بعض إلى كتاب الطهارة والآخر بالمعاملات وآخر بالصلاة وآخر بالصوم وهكذا. والذين جمعوا هذه الروايات وقدموا هذا التحفة إلينا مثل الكليني ومثل الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق محمد بن الصلاصة رضوان الله عليهما، هؤلاء قطعوا هذه الروايات وجعلوها هذا جعلوا كل قطعة منها هذا في باب مناسب له. ومعلوم أنه ربما كلام يكون له ظاهر وتأتي كرينة على خلافها في ذيلها، وبالعكس هذا يكون كرينة في صدر الكلام لفهم ذيل الكلام. وهذه الكرائن كلها ضاعت بواسطة التقطيع من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم وحملة الحديث المحدثين رضوان الله تعالى عليهم. فعلى هذا الأساس كيف يبقى لنا وسوط كون بما نفهمه من ظاهر الكلام المنسوب إلى أي معصوم من المعصومين سلام الله عليهم؟ وقال استدرك رضوان الله تعالى عليه أنه ليس شك في وجود الكرينة على خلاف الظاهر حتى يتمسك بأصالة عدم الكرينة، بل كرائن موجودة قطعا كانت وضاعت علينا، وفي مثل ذلك لا يتجري أصالة عدم الكرينة، بل في مثل ذلك لابد من التوقف حتى نفهم هذا أصل الكرينة ونفهمه معنى المراد. هذا ملخص كلام المنسوب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. في مقابل ذلك السيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه حاول الإجابة عن هذا الاستدلال بدعوى أنه التقطيع حسن بلا إشكال، ولكن الشك في أن المقطع كان جاهلا وكان غير فاهم للقرينة هذا في آخر الكلام متحدد مراد من أول الكلام، هذا معناه هذا مدفوع عدم بمعرفتنا لجلالة هؤلاء الأجلاء وقوة فهمهم وقوة إدراكهم وإحاطتهم هذا بالروايات. فلذلك لو كان هناك مثل هذا لما فعلوا، فالشك في تعمد هذا في ذلك هذا شك مدفوع هذا بما نعرف منهم نحن من التقوى والاحتياط للدين ونحو ذلك. فعلى هذا الأساس هذا لا احتمال وجود القرائن ضاعت علينا، هذا الاحتمال مدفوع. هذا ملخص كلام سيدنا العظم وقد أطيل فيما نسب إليه في هذا المقام. لا ما أفاده الشيخ العظم واضح علينا، ولا ما أفاده السيد العظم رضوان الله تعالى عليه واضح علينا. أما ما أفاده الشيخ العظم الأنصاري فهو أنهم أن الروايات قطعت، قلنا هذا الكلام إنما يأتي إذا قلنا بأن كلام الأئمة سلام الله عليهم مختصون، هذا بهم من قصدهم ولا إفهام من كان مخاطبا في المجلس. ولا فإنما وما وقد قلنا إن كلمات الأئمة سلام الله عليهم هذا ليس حجيتها واعتبارها مختصا هذا بمن كان في المجلس، بل جاءت روايات الأئمة وحديث النبي بنهو ينير الدرب الشريعة للأجيال القادمة إلى يوم القيامة. فليس هناك قرائن كاف ما تخفى علينا حتى بحسب هذا البيان. فالنتيجة دعوة أن هناك قرائن كان يفهمها المخاطبون ولا يفهمها الغائبون، هذا الكرائم غير واضحين علينا. هذا بالقياس إلى ما أفاده الشيخ العظم رضوان الله تعالى عليه. وأما ما أفاد السيد العظم رضوان الله تعالى عليه وهو أنهم الذين قطعوا الروايات هم هذا أجلاء وأتقياء ولا يتحقق فيهم ما يتصور في حقهم تزيع شيء من الكرعين، هذا مجرد حسنة، هذا وحده لا يفيد. وكم هذا فنتيجة ما أفاد العلمان غير واضح. ونقتفي في هذا الباب حول هذا الباب باب أن الحجية مختصة بخصوص ما نقص فهمه بهذا المقدار. وقلت فيه أوائل البحث بعد شهر رمضان المبارك أنه أصل هذا البحث لا بد من إلغائه، لأن الشريعة هملت بكتاب الله العزيز وبالأحاديث وبالأئمة، وهم كلهم قاصدون تفعيم كل الأجيال إلى يوم القيامة، مو بشرية فقط حتى غير البشر أيضا. ولكن ما شئنا العلماء هذا بعض الشيء والحمد لله رب العالمين. العمدة البحث القادم وهو حجية ظواهر الكتاب الذي رفضها هذا جملة من علمائنا الأخباريين رضوان الله تعالى عليهم، بل وقالوا إن القرآن حجة في حقه، بل هذا من جملة الموارد التي ذكروها أنه ربما آية تكون ذيلها في شيء صدرها في شيء ووسطها وفي شيء آخر، بل فمن ذلك لا يبقى لنا قوة آدم بل لفهم القرآن. يعني لا مقصى هذا الكلام لا نفهم القرآن، لا نستطيع فهم القرآن. وأردت في خدمتكم آية شريفة من سورة التحريم، يا أيها الذين أعوذ من الشيطان، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذه أول الآية يؤم كل المؤمنين. وإذا قلنا التوبة معناها مجرد الرجوع إلى رحمة الله سبحانه، هذا لا غفر ترك الذنوب فقط، فتعم المعصومين الصدر يعم المعصومين وغير المعصومين. وأما وسط الرواية وهو يوم لا يخزي الله النبي مختصون بالنبي والذين آمنوا معه، ولم آمنوا به، آمنوا به كل البرية حتى الأنبياء آمنوا به، والذين آمنوا بالله كما حين آمن الرسول بالله وهو في أول خلق عالم الأرواح. فنتيجة هذه الآية صدرها وطيلها لا يتفق، لا ليس مرتبطا بمعنى واحد، ومثل هذا الشواهد كثيرة في القرآن. فالنتيجة هذا القرآن ليست جواهره حجة على نحو ما فهمه الأخباريون، وندخل في هذا البحث إن شاء الله تعالى متحزمين بعون الله والحمد لله بالعالمين.